السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقراءة اليوم من باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. طيب، لنقرأ. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، فغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في كتاب التوحيد: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. هذه الترجمة فيها شيء من الغموض.
لا، هذا الشرح. هذا الباب عقده الإمام محمد بن عبد الوهاب لبيان حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. من هزل أي من سخر واستهزأ ورأى الذي يفعل يعني لعب، هذا من هزل. والهزل ليس من أخلاق المسلم مطلقا، بل هي من أخلاق المنافقين. وإذا سمعوا شيئا من آيات الله اتخذوها هزوا. قال موسى لما قيل له ذلك: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فدل أن الهزأ الهزء والاستهزاء من أخلاق الجاهلين والمنافقين الذين هم عن دين رب العالمين من المعرضين. فبين في هذا الباب حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول وسخر بذلك. فاعلم حينئذ علمنا الله وإياك أن من نواقض الإسلام الاستهزاء أو السخرية بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو جنته أو ناره أو بأحد ممن أجمع العلماء على عدالته من الصحابة أو عامة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فمن فعل فهو كافر بإجماع العلماء، ولكن الهزل إما أن يكون قاصدا المعنى الذي يميل عن الجد إذا ذكره إلى الهزل والسخرية والاستهزاء، فهذا القاصد للمعنى كافر. وإما أن لا يقصد المعنى وإنما لأمر خارج عنه، فهذا لا يكفر وينظر مرتبته في الفسق والإثم والحكم. مثاله: كنت في وليمة غدا في الصحراء في مخيم مع البعض من الناس، كنت مدعوا، وكان أحدهم يعيش في بلاد الغرب من أبناء هذا الوطن، فذكر خطيب جمعة يذكر الربا ويصفه بالتشدد، وأخذ يضحك ويسخر بقوله إشارة إلى مبالغته وتضخيم الأمر، ويقول في الربا: فأذنوا بحرب من الله، وأخذ يضحك. فأنكرت عليه جدا حتى على صوتي، وتدخل الناس، للإصلاح بزعمه. فهذا الشخص إما أن يكون يعرف أن هذه آية فقصدها للسخرية والميل عن الجد إلى الاستهزاء والهزء بها، فهذا كافر. وإما لا يقصد معنى الآية ولا يعرف أنها آية، ولكن سخر بالخطيب كيف تشدد وغلى حتى زعل المسألة تصل إلى حد الحرب من الله والرسول، هذا جاهل لا يكفر وله حظ من الإثم، لأنه لم يستثبت وتكلم غير علم وتكلم على أهل الحق. فيثبت الاستهزاء حينئذ إذا قصد المعنى الذي حرمت الشريعة المساس به بلفظ يدل عليه، وهذا يسمى الاستهزاء الصريح. وهذا الذي لو ادعى صاحبه أنه كان يخوض ويلعب وما قصد إلا الإضحاك والمزاح، ما قصد الكفر، يكفر لقوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فبينوا أنه ما قصد الكفر، قصدوا قطع الطريق واللهو واللعب. فرد الله عليهم بقوله: قل أبالله وهذا إنكار شديد. وآياته وإيش ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ذلك فبين لهم كفروا. فدل ذلك على أن كفر. الثاني الاستهزاء غير الصريح المحتمل. كان يقرأ قرآن فيأتي على آية عذاب فيرفع صوته القارئ مثلا ويظهر الاهتمام بها فيشير بيده استخفافا أو تحريكا بلسانه سخرية، فهذا يحتمل أنه يكون سخر على الآية واستهزأ بها أو بالشخص أنه أظهر اهتماما وهو بعيدا عن مثله بعيد عن الخشوع عند تلاوة مثل هذه الآيات. فالأصل بقاء إيمانه وعدم الكفر، لأن القاعدة كما قال سحنون وغيره أن الأصل بقاء الإسلام ولا يخرج منه إلا بيقين مثله، فالشك لا يخرج العبد من دائرة الإسلام. الأصل بقاء الإسلام وهذه من قواعد التكفير. وفي مثل هذا سئل الإمام أحمد رحمه الله فقيل له إن ثم مؤذن أذن فسمعه شخص وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، فقال كذبت، فما كفره الإمام أحمد لأي شيء؟
احتمال،
يحتاج الاحتمال. فيحتمل عنده أنه قصد الشخص رآه أنه لا تطابق أفعاله الشهادة التي مقتضاها الالتزام بدين الله، ويحتمل أنه يكون قاصد للأذان والشهادة والسخرية بهذه الشعيرة فيكون كافر. فلما سئل عنه رحمه الله لم يكفره، وذكر هذا الاحتمال لأن الأصل بقاء إيمانه وإسلامه ولا يزيل هذا الأصل الشك. وعلى هذا جرى علماؤنا على مر العصور كأحمد بن حنبل من القديم وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العصور المتوسطة وأخيرا شيخنا بن باز، فلما سئل عن مقولة غازي القصيبي أو غيره أن جزيرة العرب منذ 1300 أو 400 سنة أو شيء مثل هذا لم تر النور، نسأل الله العافية، حتى كان عصرنا هذا أو شيء من هذا، فوقع في الشيخ في قلب الشيخ الاحتياط في باب التكفير على هذا المعنى الأخير. فقال إن كان يقصد لم تر النور بمعنى الإيمان والوحي والدين الحق فهذا كافر، وإن كان يقصد التقدم التكنولوجي وصعود الفضاء والكهرباء والاختراع فهذا لا يكفر. فلما احتمل لم يطلق الشيخ الأمر بتكفيره وذكره احتمالا جعله مانعا من إيقاع التكفير عليه، لأن القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ليس كل من نطق بالكفر لزم وقوع الكفر عليه حتى يتحقق نقول أولا كفره، يكون قصر سزاء حتى تقام عليه الحجة. ثانيا أن السخر والاستهزاء لا يعذر صاحبها بالجهل، لأنها تصادم الفطرة من كل وجه، فلا يمكن لرجل مؤمن بالله أن يسخر به ويقول ما كنت أظن أن هذا إثم، ما كنت أظن أن هذا كفر. فإن أولئك الذين سخروا بالصحابة واستهزأوا ما كانوا يظنون في زعمهم أن فعلهم كفر، قال كان حديثا بالنسبة لنا نقطع به الطريق. قال شيخ الإسلام فكان معهم إيمان ضعيف، فليسوا كفار، ولكن قد كفرتم بعد إيمانكم، دللهم كانوا على إيمان لكن إيمان ضعيف. وما قصدوا إيش؟ الكفر، لكن في قراءة أنفسهم يحسون بالإثم، ومع ذلك كفروا. فخطأ حينئذ من يقول أن السخرية بالله أو مسبة الله نحتاج فيها إلى إقامة حجة، لا يمكن. إذا قصد من احتمال الذات الإلهية وسخر بها أو بشيء من صفات رب البرية أو ملائكته أو كتبه أو رسله، لأنه كافر بإجماع العلماء ما دام الاستهزاء والسخرية صريح لا احتمال فيه، ولا يقبل فيه قوله كنت أخوض أو ألعب أو أمزح أو أجامل فلان لأنه في المجلس فمزحت مثل ما مزح. سيما وقد قال فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى إنكم إذن مثلهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى إنكم إذا مثلهم. فالقاعد مع الساخر دون الإنكار عليه والقيام للمجلس مثله، نسأل الله العافية. فكيف بالساخر المستهزئ؟ فذلك من نواقض الإسلام. قال إسحاق بن راهوية أو راهوية إن كل من سب الله أو سب الرسول، ولا شك أن السخرية والاستهزاء هي والسب إخوان، لأنه ما سبه إلا من تقصه، ما سخر به إلا من تقصه، فيجتمعان في نعم وهو الانتقاص الذي لا يعذر فيه. فمن سب الله وسب الرسول أو قتل نبيا أو رد شيئا من الدين فهو كافر بإجماع العلماء. والسخرية أخت السب، لأنهما يجتمعان في التنقص والاستخفاف، فلا يسب أحد إلا متنقص به مستخف به، ولا يسخر أحد من أحد إلا متنقص به مستخف به. فذلك كان كفر لا يعذر في قوله كنت أخوض وألعب كنت أمزح، لا يعذر في ذلك أبدا. طيب، والعلماء اختلفوا في من سب الله والرسول أو كتابه أو حينئذ نقول استهزأ، لأن نقول الاستهزاء أخو السب. القول الأول أنها لا تقبل توبته، وهو المشهور عند الحنابلة كما قال الشارع، بل يقتل كافرا ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ويدفن خارج مقابر المسلمين. مقصود لا تقبل توبته أيش؟ عند الحاكم. أما إذا تاب بينه وبين نفسه فالله قال قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. القول الثاني أن تقبل إذا علمنا صدق توبة لا شك، لعموم قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولعموم قوله كل الذين كفروا، كفروا بالسب، كفروا بأي شيء لم أبهم أو أجمل، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والاستهزاء والسب داخل في ذلك، ولكن إذا تحققت توبته ولا نرميه بالكفر كما ذكرنا في الاستهزاء إلا ليش تحقق استهزاء وقصد المعنى. وحينئذ لابد أن يكون الحاكم على المرتد من أهل العلم الراسخين حتى يعرف كل هذه المقتضيات، فلا يكفر إلا بدليل شرعي. واختلفوا في أمر القتل، والصحيح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بسب الله والرسول أن سب الرسول تقبل توبته، ولا شك أن الساخر به تقبل توبته، ولكن يجب قتله، ولكن السب لله تقبل توبته ولا يقتل إن أظهر التوبة النصوح. هل لأن حق الرسول أعظم؟ كلا، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فله حق وقد توفي ولا ندري أيصفح عن الساب أو لا، فأبقى أهل العلم المحققين حقه بأن يقتل، لأن الأصل أنه وقع في السب واعتدى على حد حقه الخاص، والأصل بقاء حقه، يحتمل لو كان حي قد يسامح، قد لا يسامح، الأصل بقاء. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بسب الرسول أمر غير ما ذكره في سب الله سبحانه وتعالى، على أن كل من سب الله والرسول كافر بالإجماع، كلامنا في القتل وفي التوبة. طيب، نعم، من أظهر التوبة النصوح وصدق فيها وعرفنا عمرات صدقه وعظم الله وصفاته ورجع للحق، فالآية العامة تدل على قبول التوبة، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طيب، اقرأ.
ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مستدلا لهذا المعنى وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب.
لا لا لما تقرأ اقرأ المتن صافيا، يعني لا تقول مستدلا لهذا المعنى،
لأني لم أقرأه في البداية.
أي وقول الله تعالى اقرأه صافيا من غير أي إضافة.
هذه الترجمة يقول الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله.
لا المتن فقط، وقول الله تعالى المتن فوق.
نعم
اترك الشرح، المتن قليل جدا فوق.
وقال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض.
وقول الله تعالى ولئن سألتهم الآية، الآية قرأتها؟
نعم.
طيب وقول الله تعالى ولئن سألتهم من خلق ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. سألت هؤلاء الذين يخوضون يلعبون بالاستهزاء وكتابه ليقولن، يعني سيجيبوك قائلين، جواب القسم قيل هذا، إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما لنا قصد في الكفر، فقط قصد اللعب وقطع الطريق. قال تعالى قل أبالله، هذا الاستفهام يدل على إيش؟ على الاستنكار الشديد، يعني ما وجدتم أن تسخروا أو تستهزئوا إلا بما لا يجوز من أي وجه، التنقص به وهو الله، ومن فعل فهو كافر، وكذلك الرسول، فقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه، وآياته يشمل آيات الشرعية كالاستهزاء بالقرآن، وآيات الكونية كمن يسخر بما قدره الله سبحانه وتعالى، كان يسخر ليش المطر نزل الآن صيف، ويسخر إنه هذا مو وقته، على وجه تنقص من أفعال الله أو آياته، كان يسخر بالقرآن ورسوله مراد من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعتذروا، لما قال لا تعتذروا دل الأمر عظيم، ففي مثل هذا الموقف تكون الرحمة، لكن من الجرم الشديد اللي فعلوه أظهر عدم قبول توبتهم، نسأل الله العافية. فالمراد بالنهي التيئيس، إنها هو يعني الاعتذار، تيئيسا لهم بقبول اعتذارهم، قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن هل قوله لا تعتذروا دليل على أن من وقع في شيء من ذلك لا تقبل توبته؟ لا، لذلك جاء ما يدل على أن الله قبل توبة بعضهم ممن تاب وصدق، فقال إن نعفو عن طائفة منهم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهؤلاء أو قسم منهم تاب، فتاب الله سبحانه وتعالى عليه، والقسم الآخر الذي عاند واستكبر ولم يتب شدد حينئذ عليه. فإذا جاءنا الآن إنسان وقع في مجلس بالسخرية بجهنم أو بملائكة العذاب أو بالجنة والنار وقصد الإضحاك، فاعتذر أنه ما قصد إلا إيش؟ أنا أضحك، نقول له لا تعتذر قد كفرت، يجب إيش؟ لكن لا يلزم أن إذا قلت له لا تعتذر، لا تعتذر بقولك أنا كنت أخوض وألعب، لأنهم لمن أظهروا للنبي العذر قال الله لا تعتذروا، ليش مقصوده بالعذر؟ محو ايش؟ محو الكفر عنهم. والله قال لا قد كفرتهم. فاذا ليس معنى الايه انه لا يقبل الله توبته، فكيف تتناقض الايه؟ يقول لا تعتذروا بعد شوي يقول ان عفو عن طائفه، يكون تناقض. فحينئذ لا تاتوا باعتذار تخرجوا منه من ان ما قلتم مجرد قطع طريق وتسليه واضحاك، بل هو كفر يجب يعني ان تتوبوا منه. اختلف العلماء هل كانوا منافقين او على ضعف. شيخ الاسلام بين انهم على ضعف من الايمان، والقرير يدل على صحه مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه، قال لقد ايش
كفرتم
بعد ايمانكم. بايش كفروا؟ كانوا قبل ذلك على ايمان، لكن يقول ابن تيميه ضعيف. وهذا فيه سبحان الله حدوث مثل هذه القصه فيه معنى ابلغ مما لو كانوا منافقين. لو كانوا منافقين لقال من سمع القصه هذا منافقين لا يمكن يقع فيه، لكن تحت القصه ويكون فيها مسلم ضعيف ايمان يكون زجر لمن؟ المؤمنين الذين لا يتعدى حدوده ويصل به الامر الى هذا الحد، نسال الله العافيه. لحظه، وقد قال البعض من المتاخرين ان يعني المستهزئ او قال الساب حقيقة لا يكفر إذا كان جاهل، وهذا فيه نظر. قال ابن حزم صح بالنص أن كل من استهزأ بالله أو بملك من الملائكة أو بنبي من الأنبياء عليهم السلام أو بآية من القرآن أو بفريضة من فرائض الدين فهي كلها آيات الله تعالى، بعد بلوغه الحجة فهو كافر. بلوغ الحجة أن هذه آية، مثل ما ذكرت لكم إنسان قبل شيء قبل قليل قلت لكم عايش أمريكا طول حياته، ومن جهله احتمال جهل قال فأذنوا بحرب، نسي أنه في الابتدائية ربما قرأها القرآن، فاحتمال أنه نسي واعتقد نسيه واعتقد ان الخطيب بالغ حرب من الله، ويحتمل انه قصد القران، ولذلك قال وقد بلغت الحجه ان من القران، فهذا كافر نسال الله العافيه. وهذا لا شك كما ذكر من اخلاق المنافقين، ان الذين اجرموا والكافرين ان الذين اجرموا كانوا الذين امنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا الكفار يضحكون على رأيك ينظرون هل ذول الكفار ما كانوا يفعلون. واشتد الشيطان بالسخرية والاستهزاء بالأنبياء لأنه أخسر طريق لمحق في زعمه الدعوة، كما ترى الآن بعض الماجنين يأتيه صاحب العلم والفضل والقوة الحجة ما يستطيع أن يقاوم علمه ولا أن يرد قوله، فحتى يستريح منه مع أصحابه يطلق إيش الاستهزاء والاستخفاف حتى كل ما يقول من شيء يهون عندهم فلا يقبل قوله، هذا إجرام عظيم نسأل الله العافية. ولذلك من ابتلي بهذه الشيطنة فهو في شر مستطير، وهي السخرية بأهل العلم أو جعلهم مضرب مثل في الطرف ونحو ذلك. فلا يحل. قال الله تعالى في كتابه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين نعم في جهنم جميعا. دل أن هذا من أخلاق المنافقين كما أسلفنا أخلاق الكافرين. قال ابن كثير: إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم رضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر به آيات الله ويستهزأ بها وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في هذا الذي هم فيه. طيب، ولا فرق بين من سب الله وسب الرسول، كلاهما كفر أكبر، لكن الكلام النزاع في حكم كما ذكرنا قبول التوبة، ولا شك أن من سب الله وسب الرسول كافر يقتل، لكن لو تاب. ذكرنا الخلاف في أهل العلم أن سب الرسول تقبل توبته ويجب قتله، بخلاف سب الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل ما دام أظهر لذلك، لما أسلفنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم له حق. وإنما كانوا يخوضون بأنهم قالوا: ما رأينا مثل أصحاب محمد هؤلاء. إيش أرغبوا بطونا وأجبل أفئدة وأجبل وأكذب ألسنة وأجبل عند اللقاء. الله أكبر، نعوذ بالله من هذا القول، فهذا كفر، فإن الاستهزاء بعامة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كفر أكبر، والاستهزاء بالواحد والاثنين ينظر إلى الواحد والاثنين، فإن كان الله أثنى عليهم وعظم شأنهم كأبي بكر وعمر فإن السخرية بهما كفر، لأنه رد على الله هذا. ولأن هؤلاء الذين يتخوضون في الصحابة فيسخروا بعمومهم مآل أمرهم إلى إنكار الدين، مآل أمرهم إلى إنكار الدين، لأن الصحابة هم حملوا العلم، فإذا سخروا بالصحابة فلا يبقى شيء من أمر الدين والعلم، نسأل الله العافية. وقد نقل الإجماع على كفر من يسب سائر الصحابة أو يستهزئ بهم جملة من العلماء أو عدد منهم، كابن تيمية والقاضي أبي يعلى وأبو يعلى والسمعاني وابن كثير وغيرهم. ذكرنا لأن سبهم السخرية بهم بعموم إسقاط لما نقلوه من أمر الدين، أما الواحد والاثنين فعلى التفصيل الذي ذكرنا. طيب، السخرية نوع ثاني بأهل الصلاح والعلم، هذه على قسمين: كفر أكبر إذا سخر منهم من أجل إيش؟ دينهم، وكفر وفسق إذا سخر منهم لهيئتهم ولمعنى غير الدين كقصر وتناثر لحية، ولذلك هذا لا يكون كفرا لكن فسق. والجهر بهذه المسألة والتفصيل فيها يؤدي إلى الوقوع في كفر المعين بلا تحقيق، ومن قال لمسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما وقع الكفر عليها ورجع الكفر القائل إذا كفر وقال هو مستهزئ ولم يتحقق عنده الاستهزاء. ولا معنى الذي ذكرناه في أول الحلقة، وهو فرق بين من قصد المعنى وقصد أمر خارج المعنى لا علاقة له بالمعنى الديني، فمن لم يفهم هذا قد يقع في تكفير المسلم. وما أنا عن تلك القصة في ذهن الآن ببعيد، دخلت على جماعة من الناس يريدون يرفعون في شخص إلى جهات العليا لإقامة حد الردة عليه، وهو أنه سخر بزميل له في العمل فقال له لحيتك كتيس، فاجتمعوا هناك أشخاص وبدأوا يحررون كتابة فيها مشهد ليعني إقامة حد الردة. فسمعت طرف من النزاع، قلت إيش الذي حدث؟ فقالوا نرفع شخص، قال لحية فلان كتيس وهذا كفر وردة، يعني يجب أن تضرب عنقه. فقلت لهم هذا التفصيل، قلت لهم إن كان يقصد بهذا التشبيه والسخرية أمر عائد للسنة، وقد ذكر في ذهني ذلك وهو يقول هذا وهو قاصد الشعيرة، وقد قال النبي أرخوا اللحى في الشارع لا شبه المشركين، هذا كافر. أما إذا لم يقصد الشعيرة وقصد المتنسك بها فهذا فاسق، ويدخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ونساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنافسوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق عند الله بعد الإثم، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. طيب، في بقي شيء هنا حديث اقرأه.
وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الحجارة تنكب رجليه،
لا إله إلا الله،
وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
نعم، هذا خرجه ابن جرير رحمه الله، قال حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن سعيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل القراء إن هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فهذا يدل على أن انتقاص الصحابة كفر، لأن الله قال قد كفرتم بعد إيمانكم، فقال رجل في المجلس كذبت، فنجى بقوله كذبت وإقرار من معه له بقوله كذبت من الدخول في قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله. نعم نعم، وقد نزل نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، نعم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهؤلاء لما أنكروا حينئذ نجوا من مشاركتهم في الكفر. فإما تنكر في المجلس وتقول كذبت عد والله، هذا استهزاء وهذا كفر، وإما أن تقول، فلا يجوز أن تشاركهم ولا أن تجاملهم كما يفعل ضعاف الإيمان، تجد يشارك ويخاف ويجهل. هل الخوف هنا منهم أن يزعلوا مثلا أو أن يجدوا في أنفسهم عليك أن تقوم ينجيك من أن تكون معهم في الحكم؟ لا، إنكم إذن ما ينفعك أن تقول والله جاملتهم، والله بيني وبينهم تجارة، والله بعدين يسوفون بتشدد ينبذوني، فأنا هز رأسي وأقول الله يديكم. لا، لابد يكون عندك قوة في ذات الله وأن تنصر الله، فرض عليك، أو تقوم من المجلس. واستنبط القرطبي بهذه الآية إنكم إذا مثلهم أن حتى صاحب كبيرة بدأ يغتاب عندك، إما أن تنهاه وإما أن تقوم، لأنك لو ما أنكرت عليه أو قمت تحسب مغتاب مثله. مجلس عقوق، رجل يسخر بوالده ويعقه في نفس المجلس وانت تشاهد، بل تضحك، تحسب عاق أو لك إثم العقوق أنك شاركته بإقرارك له. يجب أن تنكر على عقوق الوالدة أو إيش؟
تقوم
من المجلس ولا تكون مثله. من عجيب ما سمعت، كان شخص يجلس في مائدة تدار فيها الخمر، فلما أنكرت عليه يحكي يعني أنا والله أنا أحيانا ترى أجلس مع ناس يشربون الخمر، نيتي طيبة يعني، إيش نيتك؟ يقول إذا واحد فيهم كفر واحد فيهم كذا يقول الحرام يجوز كلا آخره، نقول هذا لا ينفع، لأن هذا قد سكر عقله بسكرة الطرب بالخمر. فإنكارك على أحد ما يفعلون ليس له قيمة، نعم، أقصد ليس هو المطلوب أولا. المطلوب أولا أن تفارقهم، لأنه قال النبي كما في سنة دواد عند غيره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد في مائدة يدار فيها الخمر، لأنها ذريعة لشربه. ينبغي الإنسان يتأول في الدين تأويلات فاسدة، يكون ودي يتسلم مع ناس يفعلون معصي ويقول إيش أنا أجلس أنصحهم كما يفعل البعض. بعض العلماء من المتأخرين يقبل الشيء اليسير من هذا، دخل وإذا عمه مثلا مسمر عينيه في فيلم يشوف الأحداث اجلس حين يتكلم معه والحدث قائم في الفيلم، مرأة كاسية عارية ومهتم بشبسيك وكذا، فيرى بعض المتأخرين من أهل العلم أن في هذه اللحظات لو أنك قلت له يا عم حرام اسكت سيكون ردة فعله أشد مما توقع. قال فيعفى القعود اليسير إلى أن يتغير الحدث مثلا، لأنك تنصح. ولعل الشيخ الفاضل هذا رحمة الله عليه يستدل بالانبهار أو بالحدث المفاجئ اللي صار في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرجل جاء أعرابي ما توقع الصحابة، توقع راح زاوية المسجد مثلا يصلي ولا شيء، ما شعروا اللي يقول، فبدأ يزجروه حضرة النبي والمسجد النبوي
طيب النبي كان ممكن في هذا الوقت انه ايش
يخرج من المكان،
يخرج من المكان او ينكر، لكن قال لهم لا تجرموه، لا تقطع عليه. فهذه فتره قد يشرع فيها المسامحه او تكون فتره سماح، وهي ان تدرك الحدث المنكر وإن كنت قائم بجانبه. وأظن يمثل ذلك أن الشيخ العلامة العثيمين زار بعض المسؤولين ففوجئ بشيء من العزف وهو جالس، فقيل له، فقال أنا هذه الفترة أردت أن أهيئ الكلام، ولا يصلح في هذه الفترة سريعا أن أقوم أو شيء مثل هذا، فقد يحدث فجأة في المجلس تقتضي منك البقاء لتحير فرصة الإنكار. ولذلك النبي بقي وهو يبول، هذه فترة المنكر كان قائم فيها، منعه من ينكر عليه، فماذا نقول بالجلوس وعدم الخروج؟ مع أن ابن عمر لما رأى بدعة في مسجد قال لا نجلس في مسجد فيه بدعة. وإن كان هنا قد يقال ب أن هذا حق للمسجد النبوي أو، لكن على كل حال هذه الفترة التي قد تحدث فإنه قد يسمح للشخص فيها بالبقاء، لكن ليس الاستهزاء بالله وملائكته، هنا فورا يجب أن يبادر بالإنكار. طيب اقرأ. طيب باقي المسائل. طيب هنا بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر الله
المسائل.
فيه مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا كافر.
نعم، وهذه من نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام الاستهزاء بدين الرسول أو بالله أو ملائكته أو كتبه أو شيء من آياته، أو شخص صاحب علم استهزئ به من أجل علمه الذي يحمله. نعم أكثر.
الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان.
نعم فغير منافق فما استهزأ فإنه يكفر. نعم.
الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة.
لما أورد هذا الشيخ الفرق بين النميمة والنصيحة؟ في شخص ذهب يتوضأ، لما ذكرت هذا الفرق نظرت فوجدته مشى. لماذا أتى بهذا الشيخ؟ أخبره النبي. أي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم.
عوف بن مالك قال لأخبر الناس
نقله، مع أنه لا يدخل الجنة النمام فتات بالنصيحة فلا. دس بعض الحزبين أو بعض أهل الباطل شخص في الحلقة قبل 5 سنين أو 4 سنين لا أذكر كم أنا أو 6 أظنكم تعرفونه، فكان يظهر في الحلقة شدة الحرص على المسائل وكذا. كنا صغير في الحلقة عند الانفراد به شعر أنه يلوح على المعلم بأشياء تنزل من قدره، وسمعه ربما أكثر من شخص، فلاحت القرائن وظهرت أنه مبتعث لإفساد العلم. فجاء واحد من إخواننا ما أدري هو تردد أنه يخبرني وأن هذه نميمة، فما أخبرني به من قوله ترى فلان يقول كيت وكيت، ففهمت أنه دسيسة، فأمسكته وطردته وقلت يعني أخبر من وراءك كيت وكيت وكيت، أنه يعني لا يمشي معنا هذا ولا. فهذا الذي أخبرني جزاه الله خير، لأنه أراد نفس الطلاب فنصحني. ما يجوز له هذاك يقول أنت نمام ليش تقول كذا، طيب أنت تفسد الطلاب وبين نخبر عنك يعني ولك. فلك الصحابي أخبر النبي، وما يسمى هذا إيش نمام. نعم.
الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله،
وهذا بحسب النقل الحديث صحح إسناده أحمد شاكر والشيخ مقبل، ولكن قال له شاهد بسند حسن عند ابن أبي حاتم له طريق آخر. فالحديث إن شاء الله صحيح أو حسن مقبول. نعم.
الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله.
نعم. شوف، يستغل البعض أسلوب الدعوة في التشديد بنفي الأخلاق الحسنة، وهذا من لا يخاف يوم الوعيد. يأتي الشيخ مثلا يشدد على طالب في موضع يستحق التشديد، لأنه إذا كان هناك موقع أو موضع يستعد التشديد والأستاذ تلاين فهذا يسمى جبن خور. فيرمى من شدد في موضع يستأهل فيه الشخص التشديد، يرمى إذا رمي بسوء الخلق فهذا يسمى ظلم، لأن النبي شدد، وهو الذي قال عن النبي
الله
قال وإنك لعلى
خلق
ها؟
خلق
عظيم. مع ذلك قال لرجل إنك مؤمن فيك جاهلية، وقال من تعز بعز الجاهلية فأعظوا بي هني أبي ولا تكنوا. واضح؟ طيب أخيرا انتهت المسائل؟
باقي مسألة.
مسألة
أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل.
أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. نعم. أما هناك نوع اعتذارات لا يقبل، لذلك أعجب كل العجب من أناس بدعهم العلماء خرجوا على ولاة الأمر أو تكلموا في أمر لا ينبغي في الإسلام أن يتكلم بمثله، كان يقول حرية مقدمة على الإسلام لا إله إلا الله، ثم تقول لقد حذر أهل العلم هذا الشخص أن يسمع له أصلا، حرام، لا يجوز ولا اجتهد في هذا لأجل كيت وكيت هو. فيقول يا أخي كل إنسان عنده أخطاء، في أخطاء كما قال الشيخ من الاعتذار ما لا يقبل، أصول لا يقبل فيها ايش؟ الاعتذار. كما سمعنا كما مرة سمعت في مسموعاتي والله على ما أقول شهيد يوسف القرضاوي يقول الحرية مقدمة على الإسلام، هذا عذر يقبل؟ ها؟ أعوذ بالله، الحرية مقدمة على الإسلام، هذا لا يقبل. فليس كل عذر يقبل، ولذلك أنت نفسك تحس أنه في أشخاص ما تقبل معهم عذر مهما اعتذروا لك، لأنك مو كل عذر تقبله. فكيف إذن في دين الله تقول هناك عذر في كل حال؟ إذا أنت نقول هذا كالشخص يعني لا تقبل العذر، كمن أمسك بابنه لك وشدها من بيتها وأخرجها من دارها وأخرجها من إلى الشارع وجردها من الثياب وجعلها تجري هكذا من غير لباس وأخذ يضحك ورفاقه وراحوا بالسيارة قبضوا عليهم طردا، يجي هذا يقول والله يعني شباب كنا نمزح وكذا سامحنا، شوف لاحظ يقول والله لن أسامحه والله. طيب أنت الآن تحس أن هذا وقع على شخصك أمر مؤلم لا يمكن تسامح فيه، كيف تسامح في دين الله شخص يقول الحرية مقدمة على الإسلام؟ دين الله هو أغلى من نفسك، دين الله كيف تسامح وتقول هذا خطأ؟ كل واحد عنده خطأ، فأنتم لا نعوذ بالله. نقرأ الكتاب اسمه صفحة كم؟
153.
اقرأ.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله في شرح اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم: وإنما الغرض أنه قال ولا يشتمل اشتمال اليهود، فإن إضافة المنهي عنه إلى اليهود دليل على أن لهذه الإضافة تأثيرا في النهي كما تقدم التنبيه عليه، وأيضا فمما نهانا الله سبحانه فيه عن مشابهة أهل الكتاب، وكان حقه أن يقدم في دلائل الكتاب قوله سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فقوله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب نهي مطلق عن مشابهتهم، وهو خاص أيضا في النهي عن مشابهتهم في قسوة القلب في قسوة قلوبهم.
طيب عندنا كل نهي خاص عن التشبه باليهود في أمر ما لازمه ترك التشبه في كل فرد آخر، مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشبهوا باليهود، أرخوا اللحى وحفوا الشارب. فلما ذكر لنا هنا أن السبب في تحريم حلق اللحى أو وجوب إعفاء اللحية هو أن حلقها تشبه باليهود، لو لم يكن عندك إلا هذا النص وليس عندك حديث من شبه بقوفه منهم لا تشبه باليهود، ما عندك هذا، فجئت تلبس لباسهم الخاص بهم كالطيلسان في زمن الأزمان، هل يقبل منك أن تقول لا لا النبي نهى عن التشبه بهم في اللحى؟ ولا تأخذ من هذا النص أن الشارع يتشوف إلى أن تخالفهم في كل شيء، إذا أن العلة في أنك لا تلبس هذا اللبس أو تلخي اللحية أن هذا تشبه بهم، فيلحق به إيش؟ كل ما تشبه كل شيء تشبهت بهم. وبالمناسبة التشبه ليس من شرطه عند إجرائه القصد والنية، أكثر الناس المنكر عليهم تشبه بالكفار يقول أنا ما قصد التشبه بها، فنقول ومن قال أن الشارع جعل وصف القصد
وصفا مؤثرا في الحكم، وأنه إذا ما قصد ما يسمى تشبه. كلا، حتى لو ما قصد، ما دام وقعت الصورة مطابقة أو متطابقة كان التشبه والحكم. نعم، اقرأ.
وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي، وقد وصف الله سبحانه بها اليهود في غير موضع.
يعني في معنى يخاف منه من البدع والذنوب، ما هو؟ إن بعد فترة، يعني رجل يطالع التلفزيون يشوف تمثيليات، يسمع أغاني، يتساهل بالغيبة مع زوجته، يغتابوا الجار، يغتابوا يتساهل في زيارة البنوك وأكل الحرام من طريقها، المهم تساهل، يخشى عليه مع الأيام يصل مرحلة القسوة. من آثار القسوة أن ما تنفع فيه المواعظ والعبر، يسمع خطبة الجمعة يخرج منها يضحك كأنه ما مر على آيات ولا حديث ذكرها الخطيب الجمعة، ويتسمى قسوة القلب. قسوة القلب، نسأل الله العافية. إذا قسى قلب الإنسان لا تستبعد أنه في مسجد يصلي فيه العشاء، بعد يصلي يشوف مقاطع محرمة قبل لا يخرج من الباب أصلا. هذا يسمى القلب القاسي، كثرة تعاطي المعاصي صار في عليه غشاوة. هذه الغشاوة تحجب اللوم. انت لو تحطيت على شخص مطاط من بطانية مطاط، وجبت إبرة وتنخس فيها المطاط دون جلده، يحس؟ هذه الغشاوة وش تفعل بالقلب؟ تفسده، وهي تعاطي المعاصي، نظر المذيعات وقيل الأخبار، نظر العورات في التلفزيون، سماع الأغاني، فتكسر القلب إيش؟ هذه الغشاوة. الألم اللي يحصل عند العبد الطائع التقي لما يشوف منكر يقول يتألم، يقول يا ليت أنا ما شفت، استغفر الله إلى آخره، هذا ما عنده، ما يحس بالألم. وهذا يسمونه في النهاية قلب الميت، الأدنى منه قلب مريض، فلا بد أن يزيل عن قلبه هذه الغشاوة بدعاء الله واستفراغ الجهد في طاعته والتوبة النصوح، حتى يبدأ يمحو ويزكي قلبه معلين، حتى يبدأ يتأثر. كنش لما يزكي قلبه كان يشيل البطانية هذه أو المطاطية، يشيلها وإن كان كلفة واحتاج إلى علاج ودعاء وإخبات من يد الله تنشال. مع أول شيء، لا، أول ما يحس بعدها بإثم نظرة يعرف أنه قلبه بدأ يحيى من جديد. هذا يحيى، ها؟ شوف السيارة تنطفي معك، انتهت كهربتها، مهما فعلت شغلت ما هي فائدة، ميتة. تجيب لها كهرباء تشحنها، لما تحس مع ردة فعلها إذا شغلت تعرف أنها صار فيها حياة من الكهرباء، ها؟ وقبل ذلك لا حرك. هذا تقريب للمعنى. القلب ميت بكثرة المعاصي ما يفعلها، يفعل إثم ولا يرعوي، ويعرف أنه بدأ قلبه يحيا إذا بدأ يزكي نفسه بالتوبة النصوح وقراءة كتاب الله والإعزال عن أصحاب الشر وتجديد العهد بالله، إلى أن يرق قلبه تنقشع الغشاوة. فدليل أنه انقشعت الغشاوة، إذا فعل إثم سيجد نفسه يتألم، يعلم أنه دبت الحياة في قلبه الحمد لله الآن، فيفرح بفضل الله عليه ويستمر في التوبة والعمل الصالح حتى يحافظ على قلبه لا يرجع مثل الأول. وفي هذا المعنى جاء حديث لعلنا نستكمله بعد صلاة العشاء. كم الوقت؟ انتهى إن شاء الله. لعلنا نستكمل هذا الحديث تفصيلا في بعد صلاة العشاء.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقراءة اليوم من باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. طيب، لنقرأ. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له فغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في كتاب التوحيد: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. هذه الترجمة فيها شيء من الغموض.
لا، هذا الشرح. هذا الباب عقده الإمام محمد بن عبد الوهاب لبيان حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. من هزل أي من سخر واستهزأ، ورأى الذي يفعل يعني لعب، هذا من هزل. والهزل ليس من أخلاق المسلم مطلقا، بل هي من أخلاق المنافقين. وإذا سمعوا شيئا من آيات الله اتخذوها هزوا. قال موسى لما قيل له ذلك: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فدل أن الهزأ الهزء والاستهزاء من أخلاق الجاهلين والمنافقين الذين هم عن دين رب العالمين من المعرضين. فبين في هذا الباب حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول وسخر بذلك. فاعلم حينئذ علمنا الله وإياك أن من نواقض الإسلام الاستهزاء أو السخرية بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو جنته أو ناره أو بأحد ممن أجمع العلماء على عدالته من الصحابة أو عامة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فمن فعل فهو كافر بإجماع العلماء، ولكن الهزل
إما أن يكون قاصدا المعنى الذي يميل عن الجد إذا ذكره إلى الهزو والسخرية والاستهزاء، فهذا القاصد للمعنى كافر. وإما أن لا يقصد المعنى وإنما لأمر خارج عنه، فهذا لا يكفر وينظر مرتبته في الفسق والإثم والحكم. مثاله: كنت في وليمة غدا في الصحراء في مخيم مع البعض من الناس، كنت مدعوا، وكان أحدهم يعيش في بلاد الغرب من أبناء هذا الوطن، فذكر خطيب جمعة يذكر الربا ويصفه بالتشدد، وأخذ يضحك ويسخر بقوله إشارة إلى مبالغته وتضخيم الأمر، ويقول في الربا: فأذنوا بحرب من الله، وأخذ يضحك. فأنكرت عليه جدا حتى على صوتي، وتدخل الناس، للإصلاح لزعمه. فهذا الشخص إما أن يكون يعرف أن هذه آية فقصدها للسخرية والميل عن الجد إلى الاستهزاء والهزء بها، فهذا كافر. وإما لا يقصد معنى الآية ولا يعرف أنها آية، ولكن سخر بالخطيب كيف تشدد وغلى حتى زعل المسألة تصل إلى حد الحرب من الله والرسول، هذا جاهل لا يكفر وله حظ من الإثم، لأنه لم يستثبت وتكلم غير علم وتكلم على أهل الحق. فيثبت الاستهزاء حينئذ إذا قصد المعنى الذي حرمت الشريعة المساس به بلفظ يدل عليه، وهذا يسمى الاستهزاء الصريح. وهذا الذي لو ادعى صاحبه أنه كان يخوض ويلعب وما قصد إلا الإضحاك والمزاح، ما قصد الكفر، يكفر، لقوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فبينوا أنه ما قصد الكفر، قصدوا قطع الطريق واللهو واللعب. فرد الله عليهم بقوله: قل أبالله، وهذا إنكار شديد، وآياته وإيش ورسولي كنتم
تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ذلك، فبين أن كفروا. فدل ذلك على أن كفر. الثاني الاستهزاء غير الصريح المحتمل، كان يرى قارئ يقرأ قرآن فيأتي على آية عذاب فيرفع صوته القارئ مثلا أو يظهر الاهتمام بها فيشير بيده استخفافا أو تحريكا بلسانه سخرية، فهذا يحتمل أنه يكون سخر على الآية واستهزأ بها، أو بالشخص أنه أظهر اهتماما وهو بعيدا عن مثله، بعيد عن الخشوع عند تلاوة مثل هذه الآيات. فالأصل بقاء إيمانه وعدم الكفر، لأن القاعدة كما قال سحنون وغيره أن الأصل بقاء الإسلام ولا يخرج منه إلا بيقين مثله، فالشك لا يخرج العبد من دائرة الإسلام، الأصل بقاء الإسلام، وهذا من قواعد التكفير. وفي مثل هذا سئل الإمام أحمد رحمه الله فقيل له إن ثم مؤذن أذن فسمعه شخص وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، فقال كذبت، فما كفره الإمام أحمد لأي شيء؟
احتمال.
فيحتمل عنده أنه قصد الشخص رآه أنه لا تطابق أفعاله الشهادة التي مقتضاها الالتزام بدين الله، ويحتمل أنه يكون قاصد للأذان والشهادة والسخرية بهذه الشعيرة فيكون كافر. فلما سئل عنه رحمه الله لم يكفره، وذكر هذا الاحتمال لأن الأصل بقاء إيمانه وإسلامه، ولا يزيل هذا الأصل الشك. وعلى هذا جرى علماؤنا على مر العصور كأحمد بن حنبل من القديم، وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العصور المتوسطة، وأخيرا شيخنا بن باز، فلما سئل عن مقولة غازي القصيبي أو غيره أن جزيرة العرب منذ 1300 أو 400 سنة أو شيء مثل هذا لم تر النور، نسأل الله العافية، حتى كان عصرنا هذا أو شيء من هذا، فوقع في الشيخ في قلب الشيخ الاحتياط في باب التكفير على هذا المعنى الأخير. فقال إن كان يقصد لم ترى النور بمعنى الإيمان والوحي والدين الحق فهذا كافر، وكان يقصد التقدم التكنولوجي وصعود الفضاء والكهرباء والاختراع فهذا لا يكفر. فلما احتمل لم يطلق الشيخ الأمر بتكفيره، وذكره احتمالا جعله مانعا من إيقاع التكفير عليه، للقاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس كل من نطق بالكفر لزم وقوع الكفر عليه حتى يتحقق نقول أولا كفره، يكون قصر استهزاء حتى تقام عليه الحجة. ثانيا لما السخرية الاستهزاء لا يعذر صاحبها بالجهل، لأنها تصادم الفطرة من كل وجه، فلا يمكن لرجل مؤمن بالله أن يسخر به ويقول ما كنت أظن أن هذا إثم، ما كنت أظن أن هذا كفر. فإن أولئك الذين سخروا بالصحابة واستهزأوا ما كانوا يظنون في زعمهم أن فعلهم كفر، قال كان حديثا بالنسبة لنا نقطع به الطريق. قال شيخ الإسلام فكان معهم إيمان ضعيف، فليسوا كفار، ولكن قد كفرتم بعد إيمانكم، لأنهم كانوا على إيمان لكن إيمان ضعيف. وما قصدوا إيش؟ الكفر، لكن في إرقاق أنفسهم يحسون بالإثم، ومع ذلك كفروا. فخطأ حينئذ من يقول أن السخرية بالله أو مسبة الله نحتاج فيها إلى إقامة حجة، لا يمكن. إذا قصد من احتمال الذات الإلهية وسخر بها أو بشيء من صفات رب البرية أو ملائكته أو كتبه أو رسله، إنه كافر بإجماع العلماء ما دام الاستهزاء والسخرية صريح لا احتمال فيه، ولا يقبل فيه قوله كنت أخوض أو ألعب أو أمزح أو أجامل فلان لأنه في المجلس فمزحت مثل ما مزح. سيما وقد قال فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى إنكم إذن مثلهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى إنكم إذا مثلهم. فالقاعد مع الساخر دون الإنكار عليه والقيام للمجلس مثله، نسأل الله العافية. فكيف الساخر المستهزئ؟ فذلك من نواقض الإسلام. قال إسحاق بن راهوية أو راهوية إن كل من سب الله أو سب الرسول، ولا شك أن السخرية والاستهزاء هي والسب إخوان، لأنه ما سبه إلا من تقصه، ما سخر به إلا من تقصه، فيجتمعان في نعم وهو الانتقاص الذي لا يعذر فيه. فمن سب الله وسب الرسول أو قتل نبيا أو رد شيئا من الدين فهو كافر بإجماع العلماء. والسخرية أخت السب، إنما يجتمعان في التنقص والاستخفاف، فلا يسب أحد إلا متنقص به مستخف به، ولا يسخر أحد من أحد إلا متنقص به مستخف به. وذلك كان كفر لا يعذر في قوله كنت أخوض وألعب كنت أمزح، لا يعذر في ذلك أبدا. طيب العلماء اختلفوا في من سب الله والرسول أو كتابه أو حينئذ نقول استهزأ، لأن نقول الاستهزاء أخو السب. القول الأول أنها لا تقبل توبته، وهو المشهور عند الحنابلة كما قال الشارع، بل يقتل كافرا ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ويدفن خارج مقابر المسلمين. مقصود لا تقبل توبته أيش؟ عند الحاكم. أما إذا تاب بينه وبين نفسه فالله قال قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. القول الثاني أن تقبل إذا علمنا صدق توبة لا شك، لعموم قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولعموم قوله كل الذين كفروا، كفروا بالسب، كفروا بأي شيء لم أبهم أو أجمل، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والاستهزاء والسب داخل في ذلك، ولكن إذا تحققت توبته ولا نرميه بالكفر كما ذكرنا في الاستهزاء إلا ليش تحقق استهزاء وقصد المعنى. وحينئذ لابد أن يكون الحاكم على المرتد من أهل العلم الراسخين حتى يعرف كل هذه المقتضيات، فلا يكفر إلا بدليل شرعي. واختلفوا في أمر القتل، والصحيح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بسب الله الرسول أن ساب الرسول تقبل توبته، ولا شك أن الساخر به تقبل توبته، ولكن يجب قتله، ولكن الساب لله تقبل توبته ولا يقتل إن أظهر التوبة النصوح. هل لأن حق الرسول أعظم؟ كلا، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فله حق وقد توفي ولا ندري أيصفح عن الساب أو لا، فأبقى أهل العلم المحققين حقه بأن يقتل، لأن الأصل أنه وقع في السب واعتدى على حد حقه الخاص، والأصل بقاء حقه. يحتمل لو كان حي قد يسامح، قد لا يسامح، الأصل بقاء. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بساب الرسول أمر غير ما ذكره في ساب الله سبحانه وتعالى، على أن كل من سب الله والرسول كافر بالإجماع، كلامنا في القتل وفي التوبة. طيب نعم من أظهر التوبة النصوح وصدق فيها وعرفنا أمرات صدقه وعظم الله وصفاته ورجع للحق، فالآية العامة تدل على قبول التوبة. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طيب اقرأ.
ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مستدلا لهذا المعنى وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب.
لا لا لا، تقرأ اقرأ المتن صافيا، يعني لا تقول مستدلا بهذا المعنى،
لأني لم أقرأه
في
البداية.
ايه، وقول الله تعالى اقرأه صافيا من غير أي إضافة.
هذه الترجمة يقول الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله.
لا، المتن فقط، وقول الله تعالى المتن فوق.
نعم،
اترك الشرح، المتن قليل جدا فوق.
وقال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض.
وقول الله تعالى ولئن سألتهم، الآية قرأتها؟
نعم.
طيب، وقول الله تعالى ولئن سألتهم من خلق ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. سألت هؤلاء الذين يخوضون يلعبون بالاستهزاء وكتابه ليقولن، يعني سيجيبوك قائلين، جواب القسم قيل هذا، إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما لنا قصد في الكفر، فقط قصد اللعب وقطع الطريق. قال تعالى قل أبالله، هذا الاستفهام يدل على إيش؟ على الاستنكار الشديد، يعني ما وجدتم أن تسخروا أو تستهزئوا إلا بما لا يجوز من أي وجه، التنقص به وهو الله، ومن فعل فهو كافر، وكذلك الرسول، فقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه، وآياته يشمل آيات الشرعية كالاستهزاء بالقرآن، وآيات الكونية كمن يسخر بما قدره الله سبحانه وتعالى، كان يسخر ليش المطر نزل الآن صيف، ويسخر إنه هذا مو وقته، على وجه تنقص من أفعال الله أو آياته، كان يسخر بالقرآن ورسوله، مراد من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعتذروا، لما قال لا تعتذروا دل الأمر عظيم، ففي مثل هذا الموقف تكون الرحمة، لكن من الجرم الشديد اللي فعلوه أظهر عدم قبول توبتهم، نسأل الله العافية. فالمراد بالنهي التيئيس، إنه يعني الاعتذار تيئيسا لهم بقبول اعتذارهم، قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن هل قوله لا تعتذروا دليل على أن من وقع في شيء من ذلك لا تقبل توبته؟ لا، بذلك جاء ما يدل على أن الله قبل توبة بعضهم ممن تاب وصدق، فقال إن نعفو عن طائفة منهم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهؤلاء أو قسم منهم تاب، فتاب الله سبحانه وتعالى عليه، والقسم الآخر الذي عاند واستكبر ولم يتب شدد حينئذ عليه. فإذا جاءنا الآن إنسان وقع في مجلس بالسخرية بجهنم أو بملائكة العذاب أو بالجنة والنار وقصد الإضحاك، فاعتذر أنه ما قصد إلا إيش؟ الإضحاك. نقول له لا تعتذر قد كفرت، يجب إيش؟ لكن لا يلزم من أن إذا قلت له لا تعتذر، لا تعتذر بقولك أنا كنت أخوض وألعب، لأنهم لمن أظهروا للنبي العذر قال الله لا تعتذروا، ليش مقصودا بالعذر؟ محو إيش؟ محو الكفر عنهم، والله قال لا قد كفرتهم. فإذا ليس معنى الآية أنه لا يقبل الله توبته، فكيف تتناقض الآية؟ يقول لا تعتذروا بعد شوي يقول النعفو عن طائفة، يكون تناقض. فحينئذ لا تأتوا باعتذار تخرجوا منه من أن ما قلتم مجرد قطع طريق وتسلية وإضحاك، بل هو كفر يجب يعني أن تتوبوا منه. اختلف العلماء هل كانوا منافقين أو على ضعف، شيخ الإسلام بين أنهم على ضعف من الإيمان، والقرينة تدل على صحة مذهب شيخ الإسلام تيمية، قال لقد إيش
كفرتم
بعد إيمانكم، بإيش كفروا؟ كانوا قبل ذلك على إيمان، لكن قول ابن تيمية ضعيف. وهذا فيه سبحان الله حدوث مثل هذه القصة فيه معنى أبلغ مما لو كانوا منافقين. لو كانوا منافقين لقال من سمع القصة هذا منافقين لا يمكن يقع فيه، لكن تحت القصة ويكون فيها مسلم ضعيف إيمان يكون زجر لمن؟ المؤمنين لا يتعدى حدوده ويصل به الأمر إلى هذا الحد، نسأل الله العافية. لحظة، وقد قال البعض من المتأخرين أن يعني المستهزئ أو قال الساب حقيقة لا يكفر إذا كان جاهل، وهذا فيه نظر. قال ابن حزم صح بالنص أن كل من استهزأ بالله أو بملك من الملائكة أو بنبي من الأنبياء عليهم السلام أو بآية من القرآن أو بفريضة من فرائض الدين فهي كلها آيات الله تعالى، بعد بلوغه الحجة فهو كافر. بلوغ الحجة أن هذه آية، مثل ما ذكرت لكم إنسان قبل شيء قبل قليل قلت لكم عايش بريك طول حياته ومن جهله احتمال جهل قال فأذنوا بحرب، نسي أنه في الفدائية ربما قرأها القرآن، فاحتمال أنه نسي واعتقد نسي واعتقد أن الخطيب بالغ حرب من الله، ويحتمل أنه قصد القرآن، ولذلك قال وقد بلغت الحجة إلا من القرآن، فهذا كافر نسأل الله العافية. وهذا لا شك ما ذكر من أخلاق المنافقين، إن الذين أجرموا والكافرين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا
يضحكون
وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء
ضالون
وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا الكفار يضحكون عليك ينظرون هل ذول الكفار ما كانوا يفعلون. واشتد الشيطان بالسخرية والاستهزاء بالأنبياء لأنه أخسر طريق لمحق في زعمه الدعوة، كما ترى الآن بعض الماجنين يأتيه صاحب العلم والفضل والقوة الحجة ما يستطيع أن يقاوم علمه ولا أن يرد قوله، فحتى يستريح منه مع أصحابه يطلق إيش الاستهزاء والاستخفاف حتى كل ما يقول من شيء يهون عندهم فلا يقبل قوله، هذا إجرام عظيم نسأل الله العافية. ولذلك من ابتلي بهذه الشيطنة فهو في شر مستطير، وهي السخرية بأهل العلم أو جعله مضرب مثل في الطرف ونحو ذلك فلا يحل. قال الله تعالى في كتابه وقد نزل
عليكم في الكتاب أم إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين نعم في جهنم جميعا. دل أن هذا من أخلاق المنافقين كما أسلفنا أخلاق الكافرين. قال ابن كثير إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر به آيات الله ويستهزأ بها وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في هذا الذي هم فيه. طيب، ولا فرق بين من سب الله وسب الرسول، كلاهما كفر أكبر، لكن الكلام النزاع في حكم كما ذكرنا قبول التوبة. ولا شك أن من سب الله وسب الرسول كافر يقتل، لكن لو تاب، ذكرنا الخلاف في أهل العلم أن سب الرسول تقبل توبته ويجب قتله، بخلاف سب الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل ما دام أظهر. لذلك لما أسلفنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم له حق، وإنما كانوا يخوضون بأنهم قالوا ما رأينا مثل أصحاب محمد هؤلاء، إيش أرغبوا بطولا وأجمل أفئدة وأجمل وأكذب ألسنة وأجمل عند اللقاء. الله أكبر، نعوذ بالله من هذا القول، فهذا كفر، فإنه باستهزاء بعامة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كفر أكبر، والاستهزاء بالواحد والاثنين ينظر إلى الواحد والاثنين، فإن كان الله أثنى عليهم وعظم شأنهم كبكر عمر فإن السخرية بهما كفر، لأن رد على الله هذا، ولأن هؤلاء الذين يتخوضون في الصحابة فيسخروا بعمومهم مآل أمرهم إلى إنكار الدين، مآل أمرهم إلى إنكار الدين، لأن الصحابة هم حملوا العلم، فإذا سخروا بالصحابة فلا يبقى شيء من أمر الدين والعلم، نسأل الله العافية. وقد نقل الإجماع على كفر من يسب سائر الصحابة أو يستهزئ بهم جملة من العلماء أو عدد منهم كابن تيمية والقاضي أبي يعلى وأبو يعلى والسمعاني وابن كثير وغيرهم، ذكرنا لأن سبهم السخرية بهم بعموم إسقاط لما نقلوه من أمر الدين، أما الواحد والاثنين فعلى التفصيل الذي ذكرنا. طيب، السخرية نوع ثاني بأهل الصلاح والعلم، هذه على قسمين، كفر أكبر إذا سخر منهم من أجل إيش دينهم، وكفر وفسق إذا سخر منهم لهيئتهم ولمعنى غير الدين كقصر وتناثر لحية، ولذلك هذا لا يكون كفرا لكن فسق. والجهر بهذه المسألة والتفصيل فيها يؤدي إلى الوقوع في كفر المعين بلا تحقيق، ومن قال لمسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن وقع الكفر عليها ورجع الكفر القائل، إذا كفر وقال هو مستهزئ ولم يتحقق عنده الاستهزاء ولا معنى الذي ذكرناه في أول الحلقة، وهو فرق بين من قصد المعنى وقصد أمر خارج المعنى لا علاقة له بالمعنى الديني، فمن لم يفهم هذا قد يقع في تكفير المسلم، وما أنا عن تلك القصة في ذهني الآن ببعيد، دخلت على جماعة من الناس يريدون يرفعون في شخص إلى جهات العليا لإقامة حد الردة عليه، وهو أنه سخر بزميل له في العمل فقال له
لحيتك كالتيس. فاجتمعوا هناك أشخاص وبدأوا يتحررون كتابة فيها مشهد ليعني إقامة حد الردة. فسمعت طرف من النزاع، قلت إيش إيش الذي حدث؟ فقالوا نرفع شخص، قالوا قال لحية فلان كتيس وهذا كفر وردة، يعني يجب أن تضرب عنقه. فقلت لهم هذا التفصيل، قلت لهم إن كان يقصد بهذا التشبيه والسخرية أمر عائد للسنة، وقد ذكر في ذهني ذلك وهو يقول هذا وهو قاصد الشعيرة، وقد قال الذي أرخ اللحى في الشارع لشبه المشركين، هذا كافر. أما إذا لم يقصد الشعيرة وقصد المتنسك بها فهذا فاسق، ويدخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ونساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنافسوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق عند الله بعد الإثم، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. طيب في بقي شيء هنا حديث اقرأه.
وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الحجارة تنكب رجليه،
لا إله إلا الله،
وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
نعم. هذا خرجه ابن جرير رحمه الله، قال حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن سعيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قراء إن هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فهذا يدل على أن انتقاص الصحابة كفر، لأن الله قال قد كفرتم بعد إيمانكم. فقال رجل في المجلس كذبت، فنجا بقوله كذبت وإقرار من معه له بقوله كذبت من الدخول في قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله. نعم نعم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، نعم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا
في حديث غيره. فهؤلاء لما أنكروا حينئذ نجوا من مشاركته في الكفر. فإما تنكر في المجلس وتقول كذبت يا عدو الله، هذا استهزاء وهذا كفر، وإما أن تقوم. فلا يجوز أن تشاركهم ولا أن تجاملهم كما يفعل ضعاف الإيمان، تجد يشارك ويخاف ويجهل. هل الخوف هنا منهم أن يزعلوا مثلا أو أن يجدوا في أنفسهم عليك أن تقوم ينجيك من أن تكون معهم في الحكم؟ لا، إنكم إذن ما ينفعك أن تقول والله جاملتهم، والله بيني وبينهم تجارة، والله بعدين يصفوني بتشدد ينبذوني، فأنا هز رأسي وأقول الله يديكم. لا، لابد يكون عندك قوة في ذات الله وأن تنصر الله، فرض عليك، أو تقوم من المجلس. واستنبط القرطبي بهذه الآية إنكم إذا مثلهم أن حتى صاحب كبيرة بدأ يغتاب عندك، إما أن تنهاه وإما أن تقوم، لأنك لو ما أنكرت عليه أو قمت تحسب مغتاب مثلا. مجلس عقوق، رجل يسخر بوالده ويعقه في نفس المجلس وانت تشاهد، بل تضحك، تحسب عاق أو لك إثم العقوق أنك شاركته بإقرارك له. يجب أن تنكر على عقوق الوالدة أو إيش؟
تقوم
من المجلس ولا تكون مثله. من عجيب ما سمعت، كان شخص يجلس في مائدة تدار فيها الخمر، فلما أنكرت عليه يحكي يعني والله أنا أحيانا ترى أجلس مع ناس يشربون الخمر، نيتي طيبة يعني، إيش نيتك؟ يقول إذا واحد فيهم كفر وواحد فيهم كذا يقول حرام يجوز إلى آخره. نقول هذا لا ينفع، لأن هذا قد سكر عقله بسكرة الطرب بالخمر. فإنكارك على أحد ما يفعلون ليس له قيمة، نعم أقصد ليس هو المطلوب أولا. المطلوب أولا أن تفارقهم، لأنه قال النبي كما في سنة دواد عند غيره من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فلا يقعد في مائدة يدار فيها الخمر، لأن هذا ذريعة لشربه. ينبغي الإنسان يتأول في الدين تأويلات فاسدة، يقول يتسلم مع ناس يفعلون معصي ويقول إيش أنا أجلس أنصحهم كما يفعل البعض. بعض العلماء من المتأخرين يقبل الشيء اليسير من هذا، دخل وإذا عمه مثلا مسمر عينيه في فيلم يشوف الأحداث اجلس حين يتكلم معه والحدث قائم في الفيلم، مرأة كاسية عارية ومهتم بش بيصير وكذا، فيرى بعض المتأخرين من أهل العلم أن في هذه اللحظات لو أنك قلت له يا عم حرام سيكون ردة فعله أشد مما توقع. قال فيعرف القعود اليسير إلى أن يتغير الحدث مثلا، لأنك تنصح. ولعل الشيخ الفاضل هذا رحمة الله عليه يستدل بالانبهار أو بالحدث المفاجئ اللي صار في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرجل جاء رابع ما توقع الصحابة، توقع راح زاوية المسجد مثلا يصلي ولا شيء، ما شعره اللي يبود، فبدأ يزجروه حضرة النبي والمسجد النبوي. طيب النبي كان ممكن في هذا الوقت أنه إيش
يخرج من المكان،
يخرج من المكان أو ينكر، لكن قال لهم لا تجرموه، لا تقطع نبوءة. فهذه فترة قد يشرع فيها المسامحة أو تكون فترة سماح، وهي أن تدرك الحدث المنكر وإن كنت قائم بجانبه. وأظن يمثل ذلك أن الشيخ العلامة العثيمين زار بعض المسؤولين ففوجئ بشيء من العزف وهو جالس، فقيل له، فقال أنا هذه الفترة أردت أن أهيئ الكلام، ولا يصلح في هذه الفترة سريعا أن أقوم أو شيء مثل هذا، فقد يحدث فجأة في المجلس تقتضي منك البقاء لتحير فسق الإنكار. ولذلك النبي بقي وهو يبول، هذه فترة المنكر كان قائم فيها، منعه من ينكر عليه. فماذا نقول بالجلوس وعدم الخروج؟ مع أن ابن عمر لما رأى بدعة في مسجد قال لا نجلس في مسجد فيه بدعة. وإن كان هنا قد يقال ب أن هذا حق للمسجد النبوي أو، لكن على كل حال هذه الفترة التي قد تحدث فإنه قد يسمح للشخص فيها بالبقاء، لكن ليس الاستهزاء بالله وملائكته، هنا فورا يجب أن يبادر بالإنكار. طيب اقرأ. طيب باقي المسائل. طيب احنا بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر الله الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
المسائل.
فيه مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا كافر.
نعم، وهذا من نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام الاستهزاء بدين الرسول أو بالله أو ملائكته أو كتبه أو شيء من آياته، أو شخص صاحب علم استهزئ به من أجل علمه الذي يحمله. نعم أكثر.
الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان.
نعم فغير نعمك فما استهزأ فإنه يكفر. نعم.
الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة.
لما أورد هذا الشيخ الفرق بين النميمة والنصيحة؟ في شخص ذهب يتوضأ، لما ذكرت هذا الفرق نظرت فوجدته مشى، لماذا أتى بهذا الشيخ؟ أخبره النبي. أي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم.
عوف بن مالك قال أخبر الناس
نقله، مع أنه لا يدخل الجنة النمام فتات بالنصيحة فلا. دس بعض الحزبين أو بعض أهل الباطل شخص في الحلقة قبل 5 سنين أو 4 سنين لا أذكر كم أنا أو 6 أظنكم تعرفونها، فكان يظهر في الحلقة شدة الحرص على المسائل وكذا. فالناصحين في الحلقة عند الانفراد به شعروا أنه يلوح على المعلم بأشياء تنزل من قدره، وسمعه ربما أكثر من شخص، فلاحت القرائن وظهرت أنه مبتعث لإفساد العلم. فجاء واحد من إخواننا ما أدري هو تردد أنه يخبرني وأن هذا نميمة، فما أخبرني به من قوله ترى فلان يقول كيت وكيت، ففهمت أنه دسيسة، فأمسكته وطردته وقلت يعني أخبر من وراءك كيت وكيت وكيت، أنه يعني لا يمشي معنا هذا ولا. فهذا الذي أخبرني جزاه الله خير لأنه أراد نفس الطلاب فنصحني. لا يجوز له هذا يقول أنت لما ليش تقول كذا، طيب أنت تفسد الطلاب وبين نخبر عنك يعني ولك. فذلك الصحابي أخبر النبي، ما يسمى هذا إيش لما. نعم.
الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله.
وهذا بحسب النقل الحديث صحح إسناده أحمد شاكر والشيخ مقبل، ولكن قال له شاهد بسند حسن عند ابن أبي حاتم له طريق آخر. الحديث إن شاء الله صحيح أو حسن مقبول. نعم.
الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله.
نعم. شوف، يستغل البعض أسلوب الدعوة في التشديد بنفي الأخلاق الحسنة، وهذا من لا يخاف يوم الوعيد. يأتي الشيخ مثلا يشدد على طالب في موضع يستحق التشديد، لأنه إذا كان هناك موقع أو موضع يستعد التشديد والأستاذ تلاين فهذا يسمى جبن خور، فيرمى من شدد في موضع يستأهل فيه الشخص التشديد، يرمى إذا رمي بسوء الخلق فهذا يسمى ظلم، لأن النبي شدد وهو الذي قال عن النبي
الله
قال وإنك لعلى
خلق
خلق عظيم. مع ذلك قال لرجل إنك مرون فيك جاهلية، وقال من تعزى بعزى الجاهلية فأعظوا بهن يدي ولا تكنوا. واضح؟ طيب أخيرا انتهت المسائل؟
باقي مسألة.
مسألة؟
أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل.
أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. نعم. أما هناك نوع اعتذارات لا يقبل، لذلك أعجب كل العجب من أناس بدعهم العلماء خرجوا على ولاة الأمر أو تكلموا في أمر لا ينبغي في الإسلام أن يتكلم بمثله، كان يكون حرية مقدمة على الإسلام لا إله إلا الله، ثم تقول لقد حذر أهل العلم هذا الشخص أن يسمع له أصلا، حرام، لا يجوز ولم اجتهد في هذا لأجل كيت وكيت هو. فيقول يا أخي كل إنسان عنده أخطاء، في أخطاء كما قال الشيخ من الاعتذار ما لا يقبل، أصول لا يقبل فيها إيش الاعتذار، كما سمعنا كما مرة سمعت في مسموعاتي والله على ما أقول شهيد يوسف القرضاوي يقول الحرية مقدمة على الإسلام،
هذا عذر يقبل؟ ها؟ أعوذ بالله، الحرية مقدمة على الإسلام، هذا لا يقبل، فليس كل عذر يقبل. ولذلك أنت نفسك تحس أنه في أشخاص ما تقبل معهم عذر مهما اعتذروا لك، لأنك مو كل عذر تقبله. فكيف إذن في دين الله تقول هناك عذر في كل حال؟ إذا أنت نقول هذا كالشخص يعني لا تقبل العذر، كمن أمسك بابنه لك وشدها من بيتها وأخرجها من دارها وأخرجها من إلى الشارع وجردها من الثياب وجعلها تجري هكذا من غير لباس وأخذ يضحك ورفاقه وراحوا بالسيارة قبضوا عليهم قرضا، يجي هذا يقول والله يعني شباب كنا نمزح وكذا سامحنا، شفك لاحظ يقول والله لن أسامحه والله. طيب أنت الآن تحس أن هذا وقع على شخصك أمر مؤلم لا يمكن تسامح فيه، كيف تسامح في دين الله شخص يقول الحرية مقدمة على الإسلام؟ دين الله هو أغلى من نفسك، دين الله كيف تسامح وتقول هذا خطأ؟ كل واحد عنده خطأ، فأنتم لا نعوذ بالله. نقرأ الكتاب اسمه اختباء صفحة كم؟
153.
اقرأ.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله في شرح اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم: وإنما الغرض أنه قال ولا يشتمل اشتمال اليهود، فإن إضافة المنهي عنه إلى اليهود دليل على أن لهذه الإضافة تأثيرا في النهي كما تقدم التنبيه عليه. وأيضا فمما نهانا الله سبحانه فيه عن مشابهة أهل الكتاب، وكان حقه أن يقدم في دلائل الكتاب قوله سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فقوله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب نهي مطلق عن مشابهتهم، وهو خاص أيضا في النهي عن مشابهتهم في قسوة القلب في قسوة قلوبهم.
طيب عندنا كل نهي خاص عن التشبه باليهود في أمر ما لازمه ترك التشبه في كل فرد آخر. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشبهوا باليهود، أرخوا اللحى وحفوا الشارب. فلما ذكر لنا هنا أن السبب في تحريم حلق اللحى أو وجوب إعفاء اللحية هو أن حلقها تشبه باليهود، لو لم يكن عندك إلا هذا النص وليس عندك حديث من شبه قوفه منهم لا تشبه باليهود، ما عندك هذا، فجئت تلبس لباسهم الخاص بهم كالطيلسان في زمن الأزمان، هل يقبل منك أن تقول لا لا النبي نهى عن التشبه بهم في اللحى؟ ولا تأخذ من هذا النص أن الشارع يتشوف إلى أن تخالفهم في كل شيء؟ إذا أن العلة في أنك لا تلبس هذا اللبس أو تلخي اللحية أن هذا تشبه بهم، فيلحق به إيش؟ كل شيء تشبهت بهم. وبالمناسبة التشبه ليس من شرطه عند إجرائه القصد والنية. أكثر الناس المنكر على التشبه بالكفار يقول أنا ما قصد التشبه بهم، فنقول وما قال أن الشارع جاء على وصف القصد وصفا مؤثرا في الحكم، وأنه إذا ما قصد ما يسمى تشبه، كلا حتى لو ما قصد ما دام وقعت الصورة مطابقة أو متطابقة
كان التشبه والحكم. نعم اقرأ.
وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي، وقد وصف الله سبحانه بها اليهود في غير موضع.
يعني في معنى يخاف منه من البدع والذنوب، ما هو؟ إن بعد فترة يعني رجل يطالع التلفزيون يشوف تمثيليات، يسمع أغاني، يتساهل بالغيبة مع زوجته، يغتاب الجار، يغتابه، يتساهل في زيارة البنوك وأكل الحرام من طريقها، المهم تساهل يخشى عليه مع الأيام يصل مرحلة القسوة. من آثار القسوة أن ما تنفع فيه المواعظ والعبر، يسمع خطبة الجمعة يخرج منها يضحك كأنه ما مر على آيات ولا حديث ذكرها الخطيب الجمعة، ويتسمى قسوة القلب. قسوة القلب، نسأل الله العافية. إذا قسى قلب الإنسان لا تستبعد أنه في مسجد يصلي فيه العشاء، بعد يصلي يشوف مقاطع محرمة قبل لا يخرج من الباب أصلا. هذا يسمى القلب القاسي، كثرة تعاطي المعاصي صار في عليه غشاوة. هذه الغشاوة تحجب اللوم. انت لو تحطيت على شخص مطاط من بطانية مطاط، وجبت إبرة وتنخس فيها المطاط دون جلده، يحس؟ هذه الغشاوة وش تفعل بالقلب؟ تفسده، وهي تعاطي المعاصي، نظر المذيعات وكل الأخبار، نظر العورات في التلفزيون، سماع الأغاني، فتكسر القلب إيش؟ هذه الغشاوة. الألم اللي يحصل عند العبد الطائع التقي لما يشوف منكر يقول يتألم، يقول يا ليتني ما شفت، استغفر الله إلى آخر، هذا ما عنده، ما يحس بالألم، وهذا يسمونه في النهاية قلب الميت، الأدنى منه قلب مريض. فلا بد أن يزيل عن قلبه هذه الغشاوة بدعاء الله واستفراغ الجهد في طاعته والتوبة النصوح، حتى يبدأ يمحو ويزكي قلبه مع الأيام، حتى يبدأ يتأثر كأنه لما يزكي قلبه كأنه يشيل البطانية هذه أو المطاطية، يشيلها وإن كان كلفه ويحتاج إلى علاج ودعاء وإخبات من يد الله تنشال. مع أول شيء له، أول ما يحس بعدها بإثم نظرة يعرف أنه قلبه بدأ يحيى من جديد، هذا يحيى. ها شوف السيارة تنطفي معك، انتهت كهربتها، مهما فعلت شغلت ما هي فائدة، ميتة، تجيب لها كهرباء تشحنها، لما تحس مع ردة فعلها إذا شغلت تعرف أنها صار فيها حياة من الكهرباء. ها وقبل ذلك لا حرك. هذا تقريب للمعنى. القلب ميت بكثرة المعاصي ما يفعلها، يفعل إثم ولا يرعوي، ويعرف أنه بدأ قلبه يحيا إذا بدأ يزكي نفسه بالتوبة النصوح وقراءة كتاب الله والإعزال عن أصحاب الشر وتجديد العهد بالله، إلى أن يرق قلبه تنقشع الغشاوة. فدليل أنه انقشعت الغشاوة إذا فعل إثم سيجد نفسه يتألم، يعلم أنه دبت الحياة في قلبه الحمد لله الآن، فيفرح بفضل الله عليه ويستمر في التوبة والعمل الصالح حتى يحافظ على قلبه لا يرجع مثل الأول. وفي هذا المعنى جاء حديث لعلنا نستكمله بعد صلاة العشاء. كم بلغ؟ انتهى إن شاء الله. لعلنا نستكمل هذا الحديث تفصيلا في بعد صلاة العشاء.
الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله